بودكاست رسالة إلى السوريين على راديو الآن.
السلام عليكم، أنا أيمن عبد النور وبرحب فيكم برسالة جديدة للسوريين، كل السوريين، وبتشكركم على هالحضور الحقيقة الكبير والمتميز لكل الحلقات، وصار هلا كمان موجودة بمعيت إدارة الراديو بالجوجل بودكاست كمان والسبوتيفاي إضافة للآيتون، وإن شاء الله يعني أنتوا تكونوا عم تقدروا تبعتوا كمان هالروابط لكل رفقاتكم بكل الوسائل لحتى يصير في كمان تعمل فائدة وازداد النقاش حول كل هالمواضيع. وخلونا نبلش هالأسبوع هذا، ما بعرف شو بدي أحكي، شيء بيضحك عجيب يعني، مليء بالأحداث الكبيرة الكتار، ما بعرف إذا فينا نلحقهم لشوف شو الله بيسر. خلينا نحكي عنا الخمس أحداث اللي أنا شفته إنه مهمين الكبار، اللي هن زيارة رياض حجاب لواشنطن والزيارات اللي قام فيها والتغطية الإعلامية الموسعة والطريقة الاستقبال اللي تم التعامل فيها من وزارة الخارجية معه، أيضا الانفجار اللي صار بلبنان، أيضا الاتفاق النفط اللي صار بين شركة أمريكية مع الإدارة الذاتية الكردية واعتراف الإدارة الأمريكية العليا فيه ومصادقتها عليه وبالتالي اعتراف بشرعية الطرفين، أيضا الحدث الرابع اللي هو استحواذ السيدة أسماء الأسد على كل شركات الخلوي في سوريا بعد ما خلصت من السيرياتيل الآن صارت بالMTN أيضا، والحدث اللي اترحل من الأسبوع الفائت اللي ما لحقنا نحكي فيه رغم كان أهميته الشديدة اللي هو الحريق اللي صار بالبزورية وتداعياته وخلفياته، فدول لحالهم، وفي عنا أيضا أربع خمس كمان أحداث إيجابية وسلبية كمان مهمين لازم نشوف شو الله بيسر نقوله الله. يلا نبلش زيارة رياض حجاب، أخذت بعد وضجة وكتير ويلا وليش هيك صار وكيف هيك صار وهل هي الأمريكان حاسبينا وعم بيحضروه، هل هو عم بيسعى ليعمل جسم جديد للمعارضة، هل هو بده يشق المعارضة السورية ولا يعيد فقط إعادة هيكلة للأجسام الحالية الموجودة. حقيقة هو شخص خاطر بحياته وبحياة عائلته وهو أعز ما يملك، في أثناء خروجه وهو على رأس عمله كرئيس للوزراء من سوريا، وبالتالي لديه يملك خبرة إدارية بغض النظر عن تقييمنا للإدارة إيجابية أو سلبية، هذا حق الواحد، وأيضا حق الواحد ينتقد إيجابيا أو سلبيا في الأسلوب الإدارة الذي مارسه أثناء ترأسه لهيئة المفاوضات السورية، فإذا هذا كله مسموح. غادر إلى تحت لأنه هو يبدو بيعمل فحص طبي دوري سنوي بأوهايو اللي فيها من أهم المشافي الطبية في أمريكا والسوريين، نعم أهم الأطباء السوريين هن اللي عم يشغلوا أهم أطباء أهم المشافي في أوهايو طبعا، فإذا هو هذا طبعا لازم نفتخر فيه. فقابلته وزارة الخارجية، عملت البروتوكول وبحدوده العليا يعني الحدود الرفيعة تعاملوا فيها معه، وبالتالي كان في ترحيب بهالقصة، فيها رسائل دولية، فيها رسائل للنظام السوري، فيها رسائل لكل المعارضة، وتناقشوا معه في لقاءين، لقاء أول قصير، اللقاء الثاني كان أيضا موسع شمل وزارة خزانة وشمل أيضا كل أعضاء فريق قيصر، تناقشوا فيها بتطبيق قانون قيصر، هل هناك يسبب ضرر، كيف تخفيف إذا كان هناك ما يحصل بعض العقبات في إدخال المساعدات الإنسانية إلى سوريا، وفي كل القضية السورية، وهذا هم عام هم شخصي يعني، كل واحد منا بغض النظر إذا كان عنده منصب ولا ما عنده منصب واجبه إذا كان هو عنده دافع وطني أنه يطلع يناقشه مع بلده مع البرلمان ببلده مع رئيس البلدية اللي عايش فيها بأي مدينة بأي بلد ما كان، فإذا هذا شيء يشكر عليه بدلا أن يصير مسار تساؤل ونقاشات. نحن أي شخص يقوم بعمل إيجابي يصب في مصلحة هذا الشعب المظلوم المكلوم اللي عم بيعيش في الخيام حتى لو كان في داخل سوريا في منزله في ظل هذا القمع والإجرام والخوف والقلق على مستقبله ومستقبل أولاده، فهو مرحب فيه ومدعوم، وكلنا يجب أن نقف معه صفا واحدا. القصة الثانية الآن انفجار لبنان، قصة كبيرة طبعاً الكل أنتوا سمعتوه بعشرات، ما بقى حدا ما حكى عنه، نحن رح نحكي بعض النقاط اللي بتصير جدل، هذا اللي ما تغطت كتير في وسائل الإعلام لحتى نكون كمان نثير عنا قضايا. أولاً في عنا للأسف الشديد 43 ضحية سوري صاروا معروفين بأسماءهم الثلاثية، ايضا الصوامع اللي كانوا يقولوا انه هي صوامع عثمانيه، لا هي تنفذت عام 1968 من قبل شركه تشيكيه بقرض عربي وظلت سنتين انتهت عام 1970. لولا وجود تلك الصوامع حقيقة موجة الضربة والانفجار 30% منها تفرغ باتجاه البحر، 50% صدته الصوامع، وفقط 20% اللي دخل وأدى إلى كل هذه الكوارث والتدمير والقتلى والضحايا والداخل بيروت. فتصوروا أنت لو ما كانت الصوامع موجودة وال50% أيضا دخلت جوا موجة الانفجار، كانت شيء مرعب. الشيء الثاني اللي قيست في موجة الانفجار يبدو كأنها تعادل فقط 300 طن وليس 2750 طن المسرع عنا من الباخرة والتي تم إنزالها إلى بمعنى أن خلال هذه السنوات الستة السابقة كان يتم سحب من تلك الكميات، ويتوقع أنها كانت تذهب إلى سوريا من أجل وضعها في البراميل التي كان يستخدمها النظام السوري لقصف المدنيين فيه. لذلك كان الانفجار أقل مما لو كان حجمه 2750 طن. خلينا نحكي أيضا في نقطة أنه ماكرون كان الأول إجا، أول رئيس دولة إجا وصل، قابل الرؤساء الثلاثة، نزل على الشارع. الآن هو مع بينسق وبشكل يومي مع الرئيس الأمريكي، يبدو بدهم يعملوا الآن يفترض اليوم أو يوم بس الحلقة يعني أو تباعا مؤتمر دولي لمساعدة لبنان. طبعا بيكون مشروط، ما رح يتركوها للدولة الفاسدة يعطوها هذه الأموال كي يجدوها تحولت إلى حساباتهم الشخصية خارج لبنان. إذن ألمانيا داعمة هذا الخط، إذن في هناك توجه بهذا الاتجاه. خلينا السؤال اللي كمان أيضا بهمنا يجب أن نطرحه، شو تأثيره على سوريا؟ تأثيره علينا نحن، عنا شغلتين ما حدا ناقشهم في الإعلام. أولا الاستيراد قد لا يكون كافي مرفأ طرابلس لأنه ما هو مؤهل لأنه يستقبل سفن كبيرة وتنزيلها، وبالتالي قد يلجأ إلى الاستيراد عن طريق مينائين طرطوس واللاذقية، وبالتالي إمكانية تسريب جزء مما هو يتم استيراده إلى داخل الأراضي السورية واللي يستفيد منها النظام السوري. أيضا قد يطلب لبنان ربطه عن طرق برية من أجل تصدير مواد أو فتح الاستيراد البري مع دول الخليج العربي، وبالتالي كلها سوف تمر حصرا عن طريق سوريا، أيضا قد تكون مثار الفساد. هذه النقطتين يعني هن المسار القلق، لنشوف شلون بده يتعامل معه المجتمع الدولي. نقطة لازم ما ننساها انه اغتيال الحريري ادى الى خروج القوات السورية في لبنان، لكن كلام نصر الله كان واضح انه ما تفكروا انه هذا ممكن يتكرر، انه بعد انفجار بيروت ممكن يضعف حزب الله، وبالحرف الكلمة اللي قالها قد يعقب التفجير الاخير لقوة دفع تلغي دور حزب الله الامني والعسكري في لبنان. فهو يرفض ذلك، لكن الجواب اللي عليه ممكن يكون كالتالي. خلينا نقول انت اذا انتم عم تدعوا انه مو حزب الله المسؤول عن القصه، عم تقولوا اسرائيل. طيب اسرائيل اذا انها هي اسرائيل اللي ضربت، هل ضربت اسرائيل؟ اذا قلتوا لا، اذا معناتها فساد كامل وحزب الله هو المسؤول عن القصه. اذا قلتوا نعم هي اللي ضربت، طيب هل هي كانت عم تضرب هدف لحزب الله؟ اذا نعم، طيب ليش حزب الله اللي حاطت هذه الاهداف اللي بتضربها اسرائيل وقنابل موقوته ضمن قلب رئه العاصمه بيروت؟ ما حدا بيعملها في التاريخ. اذا لا ما كانت عم تضرب شيء لهدف لحزب الله، طيب لكان انتم مين اللي مخلي 6 سنين 7 سنين هذا الهدف اللي اجى في الخطأ من ضربته اسرائيل ضمن موقع استراتيجي هام في قلب العاصمة؟ بكل الاحوال كل المنظومة السياسية والامنية والبرلمانية والقضائية مسؤولة وفاسدة، فاذا هي كلها مسؤولة عن هذا الامر. النقطة الثالثة، كيف سيطرت السيدة أسماء الأسد على بعد ما خلصت من سيريا تيل الآن انتقلت على MTN؟ صار واضح أنه شركة MTN بعد ما تم الضغط عليها تغريمة غرامات 233 مليار ليرة غرامات للدولة، استقالوا الشخصيات المحترمة فيها اللي هي رئيس مجلس الإدارة الأستاذ محمد بشير المنجد، إضافة لعضوي مجلس إدارة نصير سبح وجورج فاكياني، حتى ابنه لنصير سبح زيادة اللي بيدير الشركة كمان مكركب وضعه، كانوا حاجزين على أملاك الدولة، فقالوا خيو ما بقى بدنا، بنبيع عنا 75% تاعوا اشتريوهم. مين اللي بده يشتريهم؟ نفس الجماعة اللي عندهم 25% الثانية اللي هن أولاده للدكتور حسين إبراهيم، اللي هن مين؟ يسار ونسرين إبراهيم. فإذا صارت الشركة 100% للأخ وأخته اللي هن من أصدقاء السيدة أسماء، وبالتالي سلامتكم يا قطاع الخلوي. إذا هاي نقطة خلصنا منها. هلا النقطة الهامة نقطة النفط مع الأكراد، إذن هي كمان يعني الولايات المتحدة اعترفت فيها. طيب شو ما خلف الحدث؟ شو هي المعلومات اللي ما تم تداولها في النقطة؟ نحن قدرنا نجيب من أسماء الثلاثة الأمريكان مالكين الشركة اللي هي دلتا كريسنت إنرجي، وتم ترخيصها في ديلوير اللي هي الولاية الوحدة من 3-4 ولايات بأمريكا بس بتسمح أنه ما يتم الإعلان عن مالكي الشركة، معناتها مقصود أنه يرخصوها في هالولاية ستيت of Delaware لحتى يخفوا مين المالك الحقيقي أو الشركاء السوريين. أعلنوا فقط عن قدرنا نجيب أسماء الشركات أو الأمريكان، جيمس كين اللي هو كان سفير أمريكا السابق بالدنمارك، جيمس رايس اللي هو ضابط متقاعد جنرال كان رئيس كتيبة النخبة هو دلتا فورس بأمريكا واللي هو هلا عنده شركة أمنية خاصة. مين لولا بودينامو اللعبة كلها طلع؟ طلع جون دوريه. مين جون دوريه؟ اللي هو كان يشتغل بحقول النفط برميلان ومؤسس شركة برميلان عام 2003 أسسها اسمها غلف سانز، وكان شريك فيها مع السيد رامي مخلوف بال2013 وقت اللي صارت الفضايح بعد الثورة وصار في بدون يعاقبوا رامي مخلوف على عقوبات الدولية، قام باع حصته وهرب. يعني هو اللي عرفان الحيل واللعب وكيف يمرق الناس، ويبدو هو اللي مزبط الأكراد ومزبط الأمريكان ولعب اللولب. طب لشو شو شو فوضون؟ يعني المشكلة هاي الكبيرة، فوضوا وتصوروا لهي الشركة قال بتشارك بجميع جوانب تطوير الطاقة والنقل والتسويق والتكرير والاستكشاف وتطوير البنية التحتية بالمنطقة ومساعدة الناس في المنطقة على أدخال منتجاتهم للسوق الدولية. إذن يعني كامل أعمال التنقيب والبيع النفط في ديك المنطقة، بدل يعني قصة كبيرة كثيرة يجب أن تعالج، لأنه هذا ملك الشعب السوري كاملة مو ملك منطقة أو محافظة.
بودكاست رسالة إلى السوريين على راديو الآن.
هلأ بنجي للموضوع الخامس، البزورية، الحريق البزورية. لن يكون الأول ولن يكون الأخير. واضح أنه في اتهامات كبيرة من كل الناس في دمشق أنه عم بيقولوا وراها إيرانيين، لأنه ما عم بيبيعوا محلاتهم الدمشقيين رجال الأعمال، لأنه بدهم ياخذوها كلها مشان يكبروها ويهدموها، يكبروا طريق الباصات اللي يوصل لست رقية ويعملوها كلها هذيك المنطقة تابعة مثل السيدة زينب ضمن قلب دمشق، ويعملوها حتى أماكن للسكن. ومثل ما رشحوا السيدة كارمن شاهي لمجلس الشعب إيرانية أخذ الجنسية السورية، أيضا بدون كبروا الجالية هنيك وصير بكرة ما شاء الله عنا مثل النواب حزب الله كتلة لألون في مجلس النواب اللبناني، يصير عنا كتلة من النواب الإيرانيين في مجلس الشعب السوري. شي يجي إيجابي نغير شوي الوضع؟ طيب، في هارفارد، أهم واحدة من أهم جامعات العالم كله، هارفارد في بوسطن، طبعاً في بتخرجوا منها طلاب عرب. هدول الطلاب إجوا عملوا جمعية، هالجمعية انتخبت مجلس إدارتها، هن 7 أشخاص، في منهم 2 سوريين، نعم، رجا غاوي من حمص وإبراهيم الأصيل من الشام. هدول شو بيعملوا؟ بيعملوا مؤتمرات، واحد بالدولة العربية وواحد ببوسطن، لكن الشيء الأهم هن عندهم منحة بيعطوها لطالب واحد، بيدفعوا هن حقها لطالب واحد من دولة عربية بيجيبوه، وهلا عم يشتغلوا ليأمنوا منحة تانية. هدول الشابين جدا رائعين، بعرفوا أنه بشكل شخصي كمان إذا حدا بده يتواصل معه. عندنا شاب تاني سوري داني قبقيبو كمان حمصي، ابن للست لبنى كسيبي، كمان عائلة مشهورة، يعني قرايبينا كانوا مديرة البلدية بحمص. وهدول عمل كتاب وشاطر جدا جدا، عمل نظام للمتابعة والتداول بسوق الأوراق المالية، عم يسموه الآن إنه هو شغلة شي كتير يعني له مستقبل كبير في العالم إن شاء الله في المستقبل. وعمل نظام جديد اسمه وارن، وبيشتغل هو بالارتيفيشال انتليجنس، الذكاء الاصطناعي، فبنهني كمان. عندنا مشكلة مع صحفي سوري بماليزيا اسمه سامر إبراهيم من درعا، خرج بعد القصف الروسي وتدمير درعا بال2016، هو جريح تعالج في ماليزيا، ضل هنيك عايش في كوالالمبور، عم بيلاحقوه الآن من مكان لمكان وبيسيئوله وبيهددوه جماعة الاتحاد الوطني لطلاب سوريا التابعين للنظام السوري، شيء بخجل. أيضا انكشفت بالإعلام اسم شخص اسمه صبحي عباس اللي هو عضو مجلس الشعب من ريف دمشق، تاري هو وشخص تاني اسمه يعني قرايبه لمدير مكتب سهيل حسن لفؤاد عندان اسمه رامي الطبال، كان يسوق صهريج، صار مليونير كبير، اشتغل مع صبحي عباس وعملوا شركتين للنفط، بيهربوا النفط ومشتقاته للنظام السوري من لبنان، فأيضا هاي كمان قصة. اللي عنا موضوع اجتماع الأتراك، غيروا الأتراك، عملوا قيادة موحدة بدل ما كان في جنرالين بعد ما أقالوا أردوغان للجنرالين اللي هن قائدين المنطقتين، عمل قيادة موحدة بتشمل درع الفرات، غصن الزيتون، نبع السلام، درع الربيع، عملها تحت قيادة العسكرية لعمليات سوريا وحدة، حط مقرة في سيرينيول بإنطاكيا، وكلف اللواء هاكان أوستكين قائد القوات الخاصة أنه يكون قائد لها كلها. بعد كل هالأمور يعني المتعبة، خلينا كتب وزير الزراعة السابق نور الدين منى يعني بوست بيضحك وبيأسي بنفس الوقت، أنه بنعرف نحن بالعراق ببغداد في منطقة واحدة اسمها المنطقة الخضراء اللي محمية كذا، بسوريا صار عنا مئات المناطق وعم بيعدد. المنطقة الخضراء بدمشق اللي هي المالكي والحارات الجوانية، المنطقة الصفراء بالمزة منطقة الأحزاب السياسية وأحزاب الدول الشقيقة، المنطقة الحمراء اللي هي اليعفورية وقصور رجال الأعمال وجماعة مسؤولي الأوقاف من الرجال ومن السيدات يعني من القبيسيات، منطقة حميميم البحرية منطقة شرق الفرات الأمريكية، منطقة قسد حيث النفط والقمح، منطقة إدلب التركية، منطقة السياحة الدينية ومن فندق أم شعيب بمنطقة السيدة زينب الإيرانية، منطقة التنسيق الروسية الأمريكية، منطقة التنسيق الروسية التركية، منطقة التنسيق الإيرانية التركية، منطقة شركة فاغنر الروسية لتدريب المرتزقة السوريين لليبيا، مناطق تنسيق تهم الأصدقاء والأعداء مع إسرائيل. صارت سوريا مقسمة مجزأة، شيء يعني يخجل. لكن نحن مستمرين، الشعب ما دام فيها مثل هالعينات اللي ذكرت لكم فيها اللي بتبيض الوجه، شيء رائع جدا. ما نقع بمشكلة الآن، طلع تعبير جديد حقيقة في العالم اسمه سوريا فوبيا، اللي هن السوريين الشباب اللي عايشين هالعشر سنوات في هالقلق والضرب وهالهدى، صار معهم سوريا فوبيا، اسمه رهاب، لأنه يبقوا كل حياتهم في سوريا، وبالتالي هذا القلق عم بيظهر لهم بالليل، عم بيعمل له الرعب. هذا صار مرض نفسي معترف فيه. بالتالي بدنا نخرج من القصة كلنا، نحن شعب عريق حضاري، سوريا بتستاهل نضحي مشانها. سوريا ليست عبارة عن تذرر ونجت نتيجة خطأ من سايكس بيكو، بلد يستحق أن نتعب، بلد يستحق أن نضحي، وسوف نجعله بماعية جميعنا كل جميعا من أعظم البلاد في المنطقة حضارة ونورا يشاء إلى كل العالم. نلقاكم الأسبوع الجاي، ابعتوا الرابط لكل رفقاتكم، وشكرا لكم.
بودكاست رسالة إلى السوريين على راديو الآن.